السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الصلاة. فضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة لصوم السنة والنفل، إذا أفطر فيه الشخص لعذر شرعي، هل يجوز أن يقضي هذا اليوم ويكتب له الأجر أو فات وقته؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين، كذلك صلاة الجمع والقصر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعض الناس يغير اسمه إلى اسم آخر، أو ناس يطلبوا منه ذلك، مثلا جاءه مرض معين أو عمل حادث أو أي شيء آخر يحصل له يغير اسمه إلى اسم آخر، ما الحكم في ذلك؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
طيب حالك؟
الحمد لله بخير. الحمد لله. عندي سؤالان إن شاء الله.
تفضل عبد الله.
السؤال الأول، كلفني شخص بسؤال هذا السؤال، ويقول أنه أخبره شخص من أهل التدين أن صلاة العشاء تكون دائما بعد انقضاء ساعة من وقت أذان المغرب، يعني إذا أذن المغرب يحسب ساعة ويصلي العشاء، ونحن هنا في فرنسا بين صلاة المغرب والعشاء ساعة ونصف، هل صحيح أن وقت صلاة العشاء يدخل بعد ساعة من أذان المغرب دائما؟
طيب طيب.
والسؤال الثاني، أنا رأيت هذا الشخص نفسه يصلي صلاة الفجر قبل وقتها بخمس دقائق، يعني الوقت الذي في الهاتف صلى قبله بخمس دقائق، وعندما أخبرته بأن الوقت ما زال خمس دقائق، أخبرني أنه يمكنه أن يصلي قبل دخول الوقت بخمستاشر دقيقة، لأن وقت الهواتف غير دقيق.
أي يصلي قبل الوقت، يعني يخالف الجماعة يعني؟
لا تبي الجماعة، هو فقط كل واحد يصلي وحده، لكن أنا عندي في الهاتف يصلي الخامسة فجرا نصلي، ورأيته يصلي الخامسة قبل خمس دقائق، عندما أخبرته قال وقت الهواتف غير دقيق،
يعني يصلي قبل الخامسة،
صلى الخامسة قبل خمس دقائق،
خمسة إلا خمس دقائق، ها؟
وهو في هاتفه يصلي الخامسة، يؤذن الخامسة فجرة.
أيوة طيب.
وعندي.
طيب طيب يا عبد الله، أبشر، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
حياكم الله. تفضل يا فاطمة.
مرحبا شيخنا، يعطيك العافية.
حياك الله أختي فاطمة.
عندي سؤال واحد عن صبية تشتغل في إنشاء حسابات لتطبيقات السوشيال ميديا. يعني تعمل حساب على الفيس أو الواتس أو تويتر، هي مرات تستخدمها للتسويق الإلكتروني، أو مرات بتبيع هاي الحسابات للناس، والناس اللي بتبيعها هم بيعملوا عليها، يعني بيستخدموها للإعلانات أو بيعملوها للجروبات أو يعني بتضيف عليها ناس. هلأ هي بتسأل إذا يعني هي قبل ما تبيع الحساب للشخص بتحكي له أنه أنا غير مسؤولة عن أي شيء، يعني عامل له سواء حلال أو حرام، يعني هي بتبيعه وخلص. فسؤالها، هي بتاخد دم لو حدا استخدم هاي الحساب في نصب أو في إشي غير حلال؟
يعني أختي فاطمة هي الآن تقوم على تصميم مواقع وحسابات، هذا أصل شغلها.
تعمل مواقع على التواصل الاجتماعي، يعني حساب فيس تويتر أو واتس.
إيه واضح.
فهي يعني بتجمع عليه ناس وبعدها بتبيعه.
إن شاء الله. أبشر يا فاطمة.
تمام.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضل يا سعد.
السلام عليكم. ورحمة الله عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. السؤال الأول، حكم تغيير الصوت لبرامج الذكاء الاصطناعي؟ خصوصا ما يغير يعني كليا او جزئيا الصوت.
طيب
السؤال الاخر اللي هو ما حكم مس الذكر اذا كان يترتب على مسه حدوث يعني شيء من الشهوة، وهو طبعا لا يقصده ولا يريده ولا ينويه، ولكن يعني يستمر اذا هو غير مهتم له، يعني مثلا اذا كان واحد يعني نايم على بطنه
اي
ومكبو يعني، لكن نايم على بطنه وجاء شيء من الشهوة ولا يريده ولا ينويه واستمر في ذلك وهو غير مهتم له، هل يعني يغير الجلسة ولا يغير؟
إيه لكن أنت ما تسأل عن قضية الطهارة، يعني هل انتقض وضوءه ولا لا، ما تسأل عن هذه
مطعم
ها؟
ليس طهارة لا فقط هكذا.
إيه إيه فقط يعني تقول هو مسألة الشهوة، يعني لو أنه استمر يمكن يستمني، ها هذا قصدك؟
لا هل يعني ترتب على إذن ولا شيء ولا غير وضعيته إذا جاء شيء من الشهوة؟
أبشر يا سعد. مرحبا مرحبا. طيب طيب تفضل يا أختي أمة الله. راحت أمة الله من السعودية. تفضل أم زينب. ها أم زينة.
أم زينة السلام عليكم يا شيخ.
السلام تبركاته.
شيخ عندي 5 أسئلة إذا سمحت.
يلا على السريع لو سمحتي.
إن شاء الله. سؤال الأول، نحن لدينا دار سكنية وقمنا بتأجيرها لجهة حكومية، هذه السنة الثالثة، في كل سنة أستلم مبلغ الإيجار يعني السنة بداية السنة عن السنة كلها. في هذه السنة استلمت المبلغ بداية السنة، ولكن في الشهر القادم سوف يتركون الدار، فأردت إرجاع المبلغ لرئيس النقابة فقال لي هذا من حقك ونحن متفقين على إيجار سنة كاملة فهذا من حقك، وإذا أرجعتيه سوف يذهب إلى جهة مجهولة ويكون احتمال معرض لسرقة أو كذا شيء، فهل الإيجارات التي استلمتها في بداية السنوات الماضية عليها زكاة، وهل هذا المبلغ المتبقي من الخمس أشهر القادمة يعني هل يجب أن أرجعه أم يعني؟
واضح أم زينة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للوقوف في عرفات هل يلزم قبل يعني صلاة أو قبل شروق الشمس ولا بعد شروق الشمس، لأن نحن ذهبنا إلى الحج قبل 3 سنوات طبعا ضمن حملة مع المتعهد والمرشد الديني، فذهبنا إلى عرفات كان المصادف يوم جمعة، ذهبنا إلى عرفات قبل صلاة الجمعة بقليل يعني وقت الضحى، فهل يعني هذا صحيح؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث شيخنا، يعني في رمي الجمرات بقي لدي بعض الحصوات من رمي الجمرات بقيت معي في الشنطة، وعدت بها إلى العراق، ولكن بعدما لم يعني كنت أجهل أنه هذا لا يجوز، فالآن سمعت جواب لك قبل فترة أنه لا يجوز أن نأخذ هذه الأشياء من مكان نجلبها معنا، الآن أريد أن أرجع هذه الحصوات ولكن نسيت أين خبأتها وأبحث عنها ولم أجدها، فما حكم ذلك يا شيخ؟
طيب طيب.
مع جهلي بالموضوع.
طيب
شيخ، أعطيت لأخي مالا، أقرضته مالا حوالي 11 مليون دينار قبل سنة، وهو يعني حاله ضعيف ولا يستطيع يعني بدون أن يذكر متى يرجعه لي، والآن حال عليه الحول وأنا أخرجت زكاته ولا أعلم متى سيرجعه أم هل يستطيع يرجعه أم لا، فهل عليه زكاة يعني أزكيه ألا أنتظر عندما يرجعه لي
إن شاء الله؟
سؤال أخير يا شيخ، في كتاب الله العزيز يقول يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كيف نوفق بين كلام الله وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يعني إلى نهاية الحديث. فكيف نوفق بين كلام الله وبين الحديث
إن شاء الله الشريف؟ أبشر أختم زينة، بارك الله فيك. طيب تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ من ليبيا، طبعا أنا مدينتي هي الجهة السائل هذا هي هي زوادي لما جاء، وبنتي ماتت في السائل وأنا نبي نصدق عليها، يعني نبي نحب نبي نصدق عليها مبلغ أي حاجة ندير لها حاجة، لكن ممكن لحد يقول لي لا هذا شهداء هذه شهداء هذا شو الشيء كيف، هل يعني هذا خبر هيك مزبوط؟ والله نبي نصدق عليها.
كم عمرها الله يرحمها يعني. كم عمرها الله يرحمها؟
الله يرحمها هي وعيالها بالكل، يعني عيالها دكاترة وشيوخ
مع عيالها الله يرحمها
هي وعيالها وعيالها الشيوخ، يعني حافظين القرآن ومسكين جوامع
ما شاء الله
وهي أبوه يعني ثلاث عيال وهي
الله يغفرهم الله يغفرهم إن شاء الله. أم عبد الله أبشري تسمعين الجواب. عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا يا دكتور.
مرحبا.
شكرا بارك الله فيك. أرحم والديك يا شيخ.
والديك والديك. مرحبا. طيب أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن صوم النفل، يقول إذا كان الشخص يصوم النفل ثم أفطر يقول هل يقضي هذا اليوم أم أن الأجر قد كتب له؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لصوم النفل على قسمين، صوم مقيد وصوم مطلق. الصوم المقيد مثل صوم يوم عرفة ويوم عاشورة، هذا يسمى الصوم المقيد، وكذلك صوم ستة أيام من شهر شوال في شهر شوال. فالإنسان الذي فاته صيام هذه الأيام فالأصل أنه لا يقضي. لماذا؟ لأنها هي مقيدة بهذه الأيام، يعني يوم عرفة ما يصوم مثلا بعد العيد يقول قضاء، لا يوم عرفة خلاص ينتهي. كذلك عاشورة بارك الله فيك، وكذلك ستة من شوال ما يقول أنا أصوم في ذي القعدة وفي ذي الحجة مثلا. أما صوم الآخر وهو صوم المطلق النفل المطلق، هذا الذي يصومه الإنسان من دون طبعا يعني تعيين، مثلا يقول أريد أن أصوم هذا اليوم، مثلا صوم الاثنين الخميس الثلاثاء الأربعاء الخميس. عموما أخي الفاضل اللي يعتاد على صوم يوم معين، عفوا الذي يعتاد على صيام معين مثل صيام ثلاث أيام من كل شهر مثلا، أو صوم الاثنين والخميس مثلا، ثم أفطر بعذر وحاب أنه يعني يقضي هذا اليوم هو معتاد عليه، نص الفقهاء على أنه هذا مشروع أنه يقضي ما دام أنه معتاد وليس يعني صيامه نادرا، لا وإنما معتاد على الصيام هذا ومواظب عليه، لكن لا يجب عليه ذلك لأن أصل الصوم نفل. بل هو لو أنه أفطر من دون سبب شرعي جائز، لأن كما في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. عندنا قاعدة فقهية أن يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه، بعد الشروع فيه يجوز إلا الحج والعمرة. بارك الله فيك علي. طبعا يا علي بالنسبة للأجر أجره مكتوب بإذن الله تعالى، ما دام أن صومه قد أفطر في هذا الصيام بعذر، يعني هذا يعني يرجى له أن الله تعالى يكتب له الأجر. للقاعدة الشرعية أن كل من اعتاد صياما ثم منعه مانع أو عذر فإنه يكتب له الأجر، يعني مثل المرأة التي تحيض مثلا وهي معتادة على صيام مثلا أيام البيض، لكن هذا الشهر حاضت في هذه الأيام يكتب لها الأجر بإذن الله. امرأة تصوم دائما عرفة أو تصوم عاشورة ثم قدر الله أن تحيض في هذه الأيام يكتب لها الأجر بإذن الله. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين أو الصلوات التي في السفر؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي هذه المسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى وجوب الموالاة بين الصلاتين المجموعتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء أو صلاة المسافر أيضا، قالوا ولا يفصل بينهما إلا بمقدار الوضوء فقط، أن يجدد الوضوء، قالوا هذا المقدار. والواقع بأن هذا ليس عليه دليل، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك، ومجرد الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني الوجوب، مجرد الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء، ووالى بينهم، لكن هذا فعل، وهذه قاعدة أصولية معروفة. لذلك لو أنه فصل بينهما، يعني مثلا شخص الآن في السفر صلى الظهر ركعتين وما خطر في باله أنه يصلي العصر ويجمعها، ثم بعد 10 دقائق ربع ساعة قال ليش ما أجمع، راح وجمع ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يغير اسمه أو يطلب منه أن يغير اسمه مثلا إلى اسم آخر بسبب يعني حادث أو بسبب شيء من الأشياء التي يتعرض لها الإنسان، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا من حيث تغيير الأسماء لا لسبب وإنما فقط للتفاؤل من حيث الأصل يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير مجموعة من الأسماء التي فيها تزكية والتي فيها قبح مثلا والتي أيضا يعني فيها تفاؤل، هذه غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا هناك شخص اسمه حزن وهو جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت سهل، أنت سهل، يعني غيرت اسمك إلى سهل، قال السهل يوطأ، أنا حزن، قال السهل يوطأ لكني أنا حزن، يقول سعيد فما زالت فينا الحزونة، فما زالت فينا الحزونة. ولذلك من حيث الأصل جائز، لكن إذا كان الاسم سليم وما في أي شيء يدعو إلى التغيير، إلا أن والله قيل له بأن والله أنت حصل لك حوادث كثيرة ويظهر بسبب الاسم، هذا والعياذ بالله تشاؤم مذموم وتطير قبيح، ما يجوز للناس أن يعتقدوا مثل هذا الأمر. يعني شخص الآن اسمه مثلا عبد الرحمن أو اسمه عبد الله أو اسمه ناصر مثلا أو اسمه سلطان أو اسمه أحمد، ها، وصار لأكثر من حادث يقولون سبب اسمك، أعوذ بالله، كيف الكلام هذا؟ هذا ما يجوز، هذا من التشاؤم والتطير المحرم الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير ونهى عن التشاؤم. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول كلفني شخص أنني أسأل، يقول بأن أخبره شخص آخر بأنك إذا أردت أن تضبط صلاة العشاء يعني من حيث دخول الوقت فاحسب ساعة كاملة من أذان المغرب فبعدها يدخل وقت العشاء. عبد الله من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصلاة العشاء يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر، من غياب الشفق الأحمر، وهذا لا شك بأنه يختلف صيفا وشتاء، بل يختلف على حسب الفصول، فصول السنة الأربعة، وقد يختلف أيضا من مدينة إلى مدينة، يختلف من إقليم إلى إقليم. فهناك في أوروبا عندكم يعني بعض المناطق الليل قصير جدا، فلذلك الحساب بمثل هذه الطريقة أعتقد بأنه غير صائب، وإنما المرجع في ذلك إلى ما حدده الشارع الحكيم من غياب الشفق الأحمر، وهذا أحيانا يكون بعد ساعة في بعض الأوقات، وأحيانا ساعة وربع وساعة وثلث أحيانا. فلذلك النظر في يعني في الشفق الأحمر متى يغيب، هذا هو الجانب الشرعي. وإذا كان هناك جهات شرعية عندكم فيها خبراء وفيها أناس متخصصين قاموا على وضع التقويم الحسابي لمسألة الأوقات يكتفى بهذا، ولا حاجة إلى التنطع والتشدد. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا يقول رأيت هذا الشخص نفسه يصلي الفجر قبل الوقت 5 دقائق تقريبا، يقول الأذان عندنا 5 حسب التطبيق الموجود في المحمول عندي وعنده، لكن هو يتقدم 5 دقائق، يقول ما الحكم؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الأخ إذا كان والله لديه من الخبرة والدراسة وأيضا لديه من المعرفة في مسألة الأوقات، وهو لا يصلي الجماعة في المسجد لأنه ما عندكم مسجد وإنما يصلي في البيت، فالله يعينه، هو يعني ما دام أنه تبين له ذلك فالحمد لله، يقول يعني تبين لي بأن وقت الفجر يعني يبدأ من الساعة 4:55 خلاص يعني صلى هو، لأن الله تعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن حقيقة اللي جرت العادة أن الناس يحتاطون، جرت العادة أن الناس يحتاطون، لهذا يعني كأنه هو الآن بمجرد أن يدخل الوقت صلى حسب ما فهمت من سؤالك. فالأصل الناس تحتاط يا أخي الفاضل، وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، ما دام أن الشمس لم تطلع بعد فوقت الفجر باقي، فيصلي يعني بعد مثلا وقت يعتقد يقينا بأن الفجر قد ظهر. وتعرف المسألة الخلافية أيهما أفضل بالنسبة لصلاة الفجر، هل تصلى بإسفار أم بغلس يعني بظلمة؟ الجمهور على أنها تصلى بغلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غالب صلاته بغلس، وكان يغلس صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في أول الوقت بعد 15 دقيقة من الأذان مثلا. وهناك مذهب فقهي يذهب إلى أن الإسفار أفضل، فلذلك أنا أنصحه بأن يحتاط، يعني هو وإذا كان عنده حساب دقيق يا أخي على أقل تقدير احتط، صلي بعد 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة 3 ساعة نصف ساعة احتياطا. إلا إذا كان يقول والله أنا عندي عمل مثلا وأنا أعرف يقينا متيقن أو غلب على ظن بأن الوقت دخل، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. فاطمة من فلسطين بارك الله فيها تقول هناك بنت تشتغل في يعني وسائل التواصل أو المنصات، وتقوم بإنشاء حسابات إلكترونية، تقول يعني تشغلها وتجمع للناس ثم تقوم ببيعها، وتقول بأنها تقول لمن يشتري بأن غير مسؤولة عن طريقة الاستعمال. أختي فاطمة من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة للعمل في وسائل التواصل الاجتماعي من حيث إنشاء المنصات أو المواقع أو الحسابات، الأصل فيه الحل والجواز والإباح، هذا من حيث الأصل. ولذلك يجوز للإنسان أن يشتغل في هذه التجارة، ينشئ منصات حسابات مواقع مثلا شيء من هذا القبيل، ثم يعرضه للبيع ثم يعرضه للبيع. لكن بالنسبة لهذه الأخت ما دام أنها يعني أعلنت بأن غير مسؤولة عن طبيعة الاستعمال فقد أبرأت ذمتها، أبرأت ذمتها هي الآن، يعني جزاها الله خير زادت في هذا. يعني الآن مثل ما نذكر دائما، يعني الآن ما حكم بيع الأكواب هذه والقلاصات يا أختي الفاطمة؟ الجواز، يعني الأصل الجواز والحل. طيب يمكن هذه يشرب فيها خمر، ما لي علاقة، أنا أبيع هذه المباحات. السكين مثلا في المتجر يجوز بيعها، طيب يمكن شخص يروح يقتل فيها، أنا ما لي علاقة. واضح؟ كذلك الأجهزة هذه الإلكترونية، يعني شاشات التلفزيون وغير، الأصل التجارة هذه. قضية الاستعمال هي على المستعمل، سواء إذا استعملها في حلال فهي حلال، وإذا استعملها في حرام فهي محرمة. وهذه الأخت قولي لها ما يعني ما عليها شيء، وأحسنت حينما أعلنت بأني أنا غير مسؤولة أمام الله عز وجل عن أي نوع من أنواع المخالفة في استعمال هذه المنصات، بارك الله فيك وفيها. سعد من السعودية يسأل عن حكم تغيير الصوت عبر الذكاء الاصطناعي. أخوي سعد بارك الله فيك، بالنسبة لتغيير الصوت عبر يعني الذكاء الاصطناعي، طيب ما الحكمة وما الفائدة؟ يعني أنا أريد أن أسأل الآن الذي يدخل ويغير صوته، في الغالب أن الناس الذين يدخلون على بعض التطبيقات أو بعض المنصات التي عند هذه الخاصية وهذه الخدمة، السؤال لماذا؟ ما أعتقد أن شخص يقوم على تغيير صوته إلا وراء هدف سيء أبدا، إما أن يقلد صوت امرأة، وإلا يريد مثلا إزعاج الآخرين، أو يريد يعني الإخلال بالأمن مثلا، أو شيء من هذا القبيل. ولا لماذا الإنسان يغير صوته؟ يعني أعطيني فائدة يا سعد أن الشخص الآن يغير صوته، أو يقلد أشخاص مثلا آخرين لا يرضون بهذا مثلا. لذلك حقيقة أنا أعتقد بأن هذه مفاسدها يعني راجح، ولا أعتقد فيها مصلحة، حتى نقارن بين المفسدة والمصلحة، ما أعتقد فيها مصلحة، أنا ما أعتقد فيها مصلحة. تمنيت يا سعد أنك تقولي والله يدخلون على الذكاء الاصطناعي ويغيرون أصواتهم. طيب ما الفائدة أن يغير صوته؟ إما أن يكون إنسان يعني وراءه يعني هدف سيء، يريد الإخلال بالأمن، يريد مثلا إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، واضح، أو أنه لعاب فاضي ما عنده شغل ويقلد الآخرين وكذا. لهذا إنسان النبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه لنا: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هل هذا ينفعنا؟ يعني هل هذا الآن لما ندخل نضيع أوقاتنا في الذكاء الاصطناعي ونغير أصواتنا بس، وش اللي يستفيده الإنسان؟ أنا ما في حدود يعني فهمي وسامحوني، أنا ما أعرف ولا فائدة يعني من تغيير الصوت، إلا أن يكون هناك أهداف سيئة والعياذ بالله وأغراض سيئة. لهذا يا سعد بارك الله فيك، وصي اللي في يعني في سنك ومن جنسك ومن الشباب يتقون الله عز وجل ويحرصون على ما ينفعهم، وهذا الوقت مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. كل هذه سيسأل عنها الإنسان، والذي يسأل من هو؟ الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافي. ويمكن تخدع الإنسان، يخدع الناس، لكن ما يخدع رب الناس، ما يمكن يخدع رب الناس. بارك الله فيك سعد. سعد من السعودية يقول: إذا كان الإنسان مثلا يعني نائم أو نائم على بطنه ثم يعني مد يده على ذكره وثم بعد ذلك يعني يقول هل يستمر أم لا، يعني خشية أن يعني يدخل في الشهوة أو شيء من هذا. يا سعد بارك الله فيك، الأصل أن الشاب إذا يسر الله له تعالى الزواج والقدرة على ذلك فليسعى إلى الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا يقول الإنسان والله أنا لسه صغير، يعني شخص عمره 19 و20 و21 لا يتزوج، ولا يقول أن أحد والله أنا ما عندي القدرة المالية، بعينك الله عز وجل، لأن أي شاب يسعى لإعفاف نفسه فإن الله تعالى سيعينه، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منها الناكح يريد العفاف. ولا يلزم بالضرورة أنك والله تقبل بامرأة تريد مهر عالي وتريد فخفخة وفشخرة وتريد كذا. الحمد لله البنات الطيبات كثيرات اللي يرضون بالقليل ويقنعن باليسير، ولله الحمد والمنة. الشيء الآخر يا سعد، إذا أتاك مثل هذا الشعور فلا تستسلم له، معروف هذا طبعا يعني طبيعة الشباب والفترة هذه، الاستسلام له قد يقودك إلى أشياء محرمة، ولذلك يقول جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لأن هذا ما يقف عند حد. لهذا بارك الله فيك تنصرف إلى قراءة القرآن، إلى مجالسة الأهل، إلى الانشغال بمتابعة برنامج نافع مثلا ترى بأن فيه نفع، مثلا القراءة في كتب، زيارة الأرحام، بمعنى أنك تحاول أنك تنعتق عن هذا الجو اللي ربما يعني يقودك إلى أشياء غير جيدة. بارك الله فيك. أم زينة من العراق بارك الله فيها تقول: عندنا دار سكنية أجرناها لجهة حكومية، كنا نستلم بداية كل سنة، تقول في هذه السنة قالوا لنا الشهر القادم بأننا سنترك المبنى ودفعوا لنا الأجار كاملا، والواقع بأنه باقي 5 أشهر. تقول: لما ذهبنا إلى الجهة المسؤولة قلنا لهم كيف نرجع لكم الأجار، قالوا: لا، هذا حقكم ونصيبكم، ولو أعطيتم إياه ممكن يذهب يعني إلى طرق غير جيدة. تقول: ما حكم هذا المال؟ وأيضا بالنسبة للزكاة. أختي أم زينة من العراق بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، بينك وبين هذه الجهة الحكومية عقد، هذا العقد يقوم على تأجير هذه العين السكنية بمبلغ معين تستلمونه في أول السنة، وهذه العين العقارية أو السكن سواء سكنوا أو لم يسكنوا، أشغلوه ولا لم يشغلوه، أنتم ما لكم علاقة، أنتم لكم علاقة بالأجرة، استلمتم الأجرة كيفهم، لو أنهم فضوا السكن وما عملوا فيه شيء هذا أنتم غير مسؤولين، غير مسؤولين. ولذلك أخت الفاضلة هذا هذه الأجرة حقكم، هذا حلال لكم ولله الحمد. ومما يؤكد هذا المسؤول اللي قال لكم خلاص هذا عقد سنوي، لكن هم قد يرون مصلحة بأنهم انتقلوا إلى جهة أخرى، أو أنهم مثلا قد تكون الدولة بنت لهم سكن حكومي مثلا أو إدارة حكومية. فثقي بأن هذا المبلغ حلال لكم ولله الحمد والمنة، وتتصرفون فيه بما ترون أنت، وإذا كان البيت ورثة تقسمين على جميع الورثة على حسب أنصبتهم وسهامهم، وإذا كان لك أنت فهذا حق ممحوظ لك خالص، بارك الله فيك. المسألة الثانية الزكاة أختي الفاضلة، في السنة الأولى اللي المبلغ اللي استلمتيه ما تزكين حال الاستلام. لماذا؟ لأنك استلمتيه في أول العقد. والقاعدة الشرعية في أبواب الزكاة أن المال الذي تجب فيه الزكاة مشتمل على شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب. فأنت استلمت في أول الحول، يعني باقي لك 12 شهر، واضح؟ هذه السنة الأولى. المتبقي من هذا المبلغ إذا فعلا في حدود النصاب تزكينه. يعني مثلا أفترض بالعملة العراقية طبعا عندكم، نقول مثلا 10 مليون بالعملة عندكم، 10 مليون. طيب 10 مليون فيها زكاة، واضح؟ لما جت آخر السنة ما بقي شيء، ما عليك الزكاة، أو بقي شيء نقول 4 مليون 5 مليون عليك الزكاة فيها. طيب السنة الثانية، السنة الثانية أيضا بالنسبة للمتبقي من السنة الأولى تزكينه مع السنة الثانية كاملا. يعني استلمت المبلغ في بداية السنة أيضا ما في زكاة حتى يعني يمضي عليه حول، حتى يمضي عليه حول، فتجمعين مع السابق فتزكين، وهكذا السنة الثالثة في آخر السنة تجمعين وتزكين، بارك الله فيك. الآن المبلغ اللي عندك للسنة هذه هذا ما حال عليه الحول، ما حال، آخر السنة تزكين جميع ما عندك، بارك الله فيك. أم زينة من العراق تقول قبل 3 سنوات ذهبنا إلى الحج ووقفنا بعرفة، يعني تقول قبل صلاة الجمعة بقليل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم زينة من العراق بارك الله فيك، أولا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. المسألة الثانية، يبدأ وقت الوقوف بعرفة في قول جماهير أهل العلم بعد الزوال. بعد الزوال ما معنى الزوال؟ أذان الظهر اللي أنت قلت كان يوم الجمعة، أذان الظهر، لأن ما الحاج ما يصلي الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة، ما صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، واضح؟ هذا قول جماهير أهل العلم، بمعنى أن من وقف قبل الزوال في عرفة ثم انصرف ما تم حجه، ما حج. أما من وقف في عرفة بعد الزوال ولو لحظات فإنه أتى بالركن، أتى بالركن، لكن يجب عليه في الراجح من قول أهل العلم أن يستمر إلى غروب الشمس. فإذا كنت يا أخت الفاضلة تقولين بأن الحملة أدخلوكم عرفة قبل الجمعة ثم استمر وقوفكم إلى المغرب، الحمد لله أتيتم بركن الحج الأعظم ألا وهو الوقوف بعرفة. أم زينة تقول يعني لما رجعت إلى العراق وجدت بعض الحصوات من الجمرات، يعني أخذتها معايا في الشنطة، وبعدين استمعت إلى جواب لك تقصد البرنامج بأن ما يجوز نقل مثل هذه الأحجار، تقول الآن أريد أن أتخلص منها لكني ما وجدت هذه الحصوات، ماذا أفعل الآن؟ أختي أم زينة بارك الله فيك، نعم بالنسبة لي أخذ الحصوات من هناك ونقلها إلى البلدان هذه حقيقة مخالفة من المخالفات، هذه حصيات ترمى بها الجمرات وليس لها شيء مقدس أو ليس لها شيء ممكن أنه تنال منها البركة أو شيء من هذا القبيل، مثل ما يفهم بعض جهال المسلمين هدانا الله وإياهم، هذه حصى من الحصى، يعني ما لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ولا تضفي بركة ولا تعطي شيء، حصى هذا من الجبل ومن الأرض الذي هناك، ويؤخذ ويرمى من جديد حتى الناس يرمون فيه في السنوات القادمة. عموما أنت كنت في حالة جهل، وأسأل الله تعالى يغفر لك، والذي يجهل مثل هذه الأحكام يعني يكون عذر من الأعذار، خاصة إذا كانت البيئة اللي يعيشها ما فيها علماء ولا طلاب علم. طيب الآن ماذا تفعلين؟ ما عليك شيء، إذا وجدت الحصيات ارميها في الشارع اللي أمامكم، ارميها في الشارع اللي أمامكم، لا تعتقدين فيها شيء من الاعتقادات اللي يعتقدها بعض الجهال. هذه حصى لا، ولا يلزمك أنك تعيدينها إلى مكة، ما يلزمك. لا تفكرين بأن والله الآن ستجتهدين في البحث عنها حتى تعيدينها إلى مكة، ما لا قيمة يعني، هذا كله ما لا قيمة، فارميها في الشارع اللي أمامكم. يلا تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس عندي أبي سؤال، بعرف ما هو فضل حفظ القرآن وآثاره في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله يا حمد.
حفظ القرآن
إن شاء الله. مرحبا يا حمد، تفضل. أم جميل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله ناوية روح العمرة، يعني طيارتنا بتكون على العصا. إنزين كيف ناوية الصلاة، أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ولا كيف يا شيخنا؟
طائرة قبل العصر ولا بعد العصر؟
لا الطائرة يعني لازم يكون في المطار على الساعة 3 تقريبا، 3:15
إن شاء الله.
إنزين وعندي أولادي، فالإحرام يكونوا لابسين من هني ولا بعد ما نوصل؟
إن شاء الله.
شباب يعني الإحرام.
نعم.
وزين يا شيخنا، وشو أنا أول مرة أروح الأمر، شو الأشياء اللي أفعلهم عند وصولي عند المكان المقدس؟
أبشر يا أم جميل، مرحبا. فضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يرحم والديك بالدنيا والآخر. شيخ أنا تعبان والله يا شيخ، أنا عندي أطفال عمر الواحد 5 سنين وعمر الطفلة الثانية البنية عمرها 3 سنين، وعندي البنية اللي توفت عمرها 7 سنين في الصف الأول ابتدائي، ويسألوني يا شيخ كل يوم يسألوني عنها يا شيخ، وأنا أقول لهم راحت للجنة، راحت عند ذا الجنة، طير ذا الجنة. يقول لي ليه الجنة ما تجي؟ يقول لي ولدي ليه يا ماما الجنة ما تجي؟ أبغى بس تحب يا شيخ. وأنا
أبشر
ما تحمل يا شيخ.
إن شاء الله. أبشر 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 أبشر. تفضل يا أمة الله. راحت أمة الله من العراق، بارك الله فيها. طيب أروح للأخت أم زينة من أيضا. أخت زينة، أم زينة تقول بأن أعطت أخاها 11 مليون دينار عراقي، تقول حالتها ضعيفة جدا، وتقول ما أدري هو يسددها أم لا. تقول أنا أزكي يعني هذا المبلغ، أنا ما أعرف، تقول الآن هل أزكي أم لا. أختي أم زينة من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي هو دين على أخيك، إذا كان والله مضمون الرجوع وأنت تعتقدين ويغلب على ظنك بأنه سيسدد، فنعم تزكين كل سنة، لأن القاعدة الشرعية أن الدين ما يمنع الزكاة. أما تقول والله حالته ضعيفة ومعسر واحتمال ما يسدد، لا تتوقفين ما تخرجين الزكاة حتى تقبضين المبلغ كاملا، وبعدين تبدأين بالزكاة ولا تقضين هذه الفترة، لأن هذا يعتبر في حكم المفقود عند أهل العلم. يعني يقولون الدين إذا كان على معسر أو مماطل، يقول هذا في حكم المفقود. بارك الله فيك. أم زينة تسأل عن الجمع بين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم زينة بارك الله فيك، لا تعارض بين الحديث والآية. فالآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والمعنى أن الإنسان إذا اهتدى فإنه لا يؤاخذ بجريرة من ضل. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فالإنسان لا يؤاخذ بجريرة من ضل. المرأة ما تؤاخذ بجريرة زوجها الضال مثلا، والرجل لا يؤاخذ بجريرة زوجته الضالة، والابن ما يؤاخذ بجريرة أبيه الضال، ولا الأب يؤاخذ بجريرة ابنه الضال مثلا. هكذا هذا المعنى. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا له تفصيل أيضا. ولا بد من إرجاعها إلى القواعد الشرعية. فمراتب الإنكار ثلاثة: الإنكار باليد، والمرتبة الثانية باللسان، والمرتبة الثالثة بالقلب. أما القلب فيحسنه كل أحد، وذلك إذا عجز عن الإنكار باللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس وراء ذلك مثقال حبة من إيمان أو خردل من إيمان، بمعنى أن الذي لا ينكر بقلبه فإن والعياذ بالله دلالة على أنه يعني رضي بهذا الشيء، لأن هذا أقل درجات إنكار المنكر. والثاني المرتبة الثانية اللسان، وهذه طبعا لأهل العلم ولمن عنده العلم الشرعي ومعرفة يعني أن هذا منكر، والتفريق بين هذه المنكرات، وأيضا تقدير المصالح والمفاسد، يعني هذه مسألة طويلة الكلام فيها. والمرتبة الأولى الإنكار باليد، وهذه للسلطان الحاكم اللي هو ولي الأمر أو من ينيبه السلطان، يعني مثل الجهات التنفيذية وغير ذلك الذي أعطاهم خولهم السلطان مسألة التغيير باليد، أو صاحب الولاية الخاصة مثل الأب في بيته، مثل الأب في بيته. ولهذا أختي الفاضلة يعني بالنسبة للآية الكريمة هي هذا المعنى، هذا هو معناها، أن الإنسان لا يؤخذ. ولذلك جاء في حديث أبي بكر يعني ما يوضح هذا المعنى، وهي: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني فعليك بخاصة نفسك. هذه حالات خاصة في مثل هذه القضية. أم عبد الله من ليبيا تقول: يعني أنا أسكن المدينة التي جاءها السيل الجارف قبل سنوات، وعندي ابنتي ماتت في السيل هي وأولادها، وكانوا من حافظة القرآن وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول: أنا أريد التصدق عنها، والناس يقولون لي: لا، هذول ماتوا شهداء، ما في داعي تتصدقين عنهم. أختي أم عبد الله من ليبيا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم ابنتك وأولادها وعائلتها وكل من انتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يجعلهم شهداء. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة، قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن شهداء أمتي قليل. ثم عد الغريق شهيد، والحريق شهيد، والهدم اللي تطيح عليه بناية واللي يطيح عليه شيء شهيد، وأيضا الذي يموت بذات الجنب والمبطون، هؤلاء كلهم شهداء. فما جرى لابنتك وأولادها هذا من علامات حسن الخاتم ولله الحمد، والمنة أن يموت الإنسان على مثل هذا، خاصة وأنك ذكرتي بأنها صالحة هي وأولادها، وأنهم طلبة علم وحافظين للقرآن. هذه والله خاتمة يتمناها كثير من الناس، لأن الموت حق. الله عز وجل قال: لكل أجل كتاب، كل إنسان كتب أجله في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. لكن أن يموت الإنسان على مثل هذه الحالة، لا شك بأن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، فاحتسبيهم عند الله جل وعلا. وأما قضية الصدقة، نعم تصدقي عنهم. ولهذا أخطأ من قال لك: لا تتصدقين عنهم، هؤلاء شهداء. لأن الشهداء على ثلاثة أقسام، يعني في شهيد الدنيا، هذا يعني الذي أموره للدنيا، هذا لا وإن أطلق عليه يقال شهيد، لكن هذا ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة ولا تترتب عليه الأحكام. وفي شهيد الآخرة، في شهيد الآخرة، هذا الذي قتل في سبيل الله. وفي شهيد الدنيا والآخرة، هذا الذي مات بمثل هذه الحالات اللي مثل غرق وشيء، ما تترتب عليه مثل ما يترتب على أحكام شهيد الآخرة من عدم التغسيل والتكفين، على قول طبعا بعض العلماء، بل قالوا حتى الصلاة بعضهم، وذلك لمنزلة الشهيد عند الله عز وجل. أما من مات بالحرق والغرق فنعم يتصدق عنه ويدعى له، وحتى الذي مات في المعركة أيضا، يعني ما سمعنا أحد يمنع من الصدقة لشهداء المعركة مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك ما في داعي لي. بعض الناس للأسف يعني فهم عنده، يكون عنده فهم مغلوط، ويختطف الكلام من هنا ومن هنا ولا يستوعبه، ما يستوعب. فلذلك مثل هؤلاء أخت الفاضلة نعم تصدقي عنهم وادعي لهم، وإذا عندك قدرة على الوقف أوقفي لهم، بارك الله فيك ورحمهم الله تعالى. حمد من قطر يسأل عن حفظ القرآن، يقول ما فضله وأثره في الدنيا والآخر؟ يا حمد بارك الله فيك، بالنسبة لحفظ القرآن والعناية به لا شك بأنها من أجل الأعمال ومن أفضل الطاعات ومن أعلى القربات، ذلك أن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود. هذا القرآن الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك الذي يحفظ القرآن هذا حقيقة توفيق من الله عز وجل، يعني نال مرتبة عظيمة، لأن بالمجزوم أن الذي يحفظ القرآن هو يردده آناء الليل وأطراف النهار قراءة ومراجعة وتثبيتا، ولهذا القرآن هذا شأنه عظيم. ولهذا ربنا جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا شك بأن أولى الناس بهذا هم من يحفظ القرآن ويحفظ الحديث النبوي، فالفضل كبير يا حماد والأجر عظيم والثواب كبير، فيحرص الإنسان على حفظ القرآن إن استطاع، وإن لم يستطع فعليه أن يتعاهد القرآن ويختمه كل 7 أيام، كل شهر، كل 40 يوم، وإذا استطاع أكثر من ذلك فهذه أيضا نعمة من نعم الله. تفضل تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا الحمد لله استقمت من 4 أشهر، بس نزالي أن يقصني العلم كثير. أوكي. فعندي أقاربي من اللي تجدين صورة الرحم من أعمام أو من ناحية الأب، فأنا هذه جزء أنا نقطع صلتهم لأنهم يأذوا فيها في ديني.
يأذون فيك ليش يعني؟
يا شيخ هم استقاموا قبل من حوالي 20 سنة قريب، بس أخذ فترة تم يسمع الدعين اللي يحذر من أهل العلم ويحذر من علماء، فتم يحاولوا أن أنا شنو نمشي في طريقكم، وأنا خايفة نفسي في ديني، يعني أنت مسكب مقنع بكر، فأنا بدي
طيب
نطع صوتهم وكيف سنتعامل معهم.
طيب طيب واضح، أبشري يا أمة الله. مرحبا تفضل يا أختي أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ترى عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول دكتور، يا هل أفضل دكتور مثل أقرأ سورة البقرة يومية أو وأختم كل شهر مرة؟ لو أقرأها ما أقرأ سورة البقرة أختم بالشهر مرتين.
طيب السؤال الثاني راحت أم خالد. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا
شيخ، أنا سؤالي بخصوص حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نحن أحيانا شيخ تمر علينا مثلا أحداث أو أخبار نتداولها في المجالس وكذا، وتكون قد تكون نحن ناخذها بجانب سلبي ويكون فيها سوء ظن أنك أنت مثلا ما بنحصل ما يمكن، يعني تكون فيها أمور سلبية أحيانا. يعني هل الإنسان يقدر يجدد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا يستحضر هذه الأحداث بينه وبين نفسه ويستغفر الله ويقول لعلها خير تكون، لعلها كذا، لعلها كذا
إن شاء الله.
فهذا سؤالي شيخ، جزاك الله خير الله يرضى عليك. بارك الله فيك.
مرحبا. طيب طيب الأخت جميل من العين بارك الله فيه تقول ناوية نذهب إلى العمرة أنا وأولادي، تقول يعني الطائرة ستقلع 3:15، تقول يعني كيف نفعل بالصلاة صلاة العصر. أختي أم جميل بارك الله فيك، يسر الله عمرتك وسهل الله دربك، وتروحين أنت وعيالك وتردون بالسلامة مأجورين غير مأزورين يا رب العالمين. أختي الفاضلة إذا كان والله أنت يصعب عليك معك الأولاد وكذا، وتقولين أخشى أن يفوتني وقت العصر وممكن أنشغل هناك في البيت، صلي إذا صليت الظهر 4 ركعات قوم يصلي العصر 4 ركعات أنت وعيالك، لا تقصرون، لا 4 ركعات بـ4 ركعات، هذه للحاجة، هذه للحاجة. نص العلماء على أن إذا احتاج الإنسان للجمع يجمع، وهذه لله الحمد أعتقد بأن حاجة بالنسبة لك أنت وعيالك، ويمكن ترتب يعني أشياء كثيرة ما تستطيعين هناك. بارك الله فيك. أم جميل تقول يعني بالنسبة لأولادي يحرمون من هنا أم ماذا؟ أم جميل بارك الله فيك، أنا أنصحك وأنصح الأولاد يلبسون الإحرامات في البيت، لباس الإحرام ما ينوون، لا، النية بعدين يلبسون في البيت أو في المطار مثلا، يغيرون الذكور، أنا أتكلم عن الذكور، يلبسون الإحرامات الإزار والرداء ويخلعون كل شيء، يتجردون من المخيط، لا فانيلة ولا سروال ولا بنطلون ولا عمامة ولا شيء، ها، بس إزار ورداء. وبعدين إذا ركبوا الطائرة بيقول يعني المضيف بعد 20 دقيقة سنمر على الميقات. أنا أفضل بعد ما يقول المضيف حتى لا ينسون، لأن كثير من الناس يسألون بعد ما يتجاوزون الميقات يحرمون، وهذا غلط. قبل ما يعني لما ينبه خلاص يقول العيال، يقول كل واحد منكم لبيك اللهم عمره، وينوي بقلبه طبعا، ينوي بقلبه العمرة، ثم يقول لبيك اللهم عمره، خلاص يمتنع عن جميع محظورات الإحرام من قص الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، هذه كلها تجتنبونه. والمرأة إذا كانت لابسة برقع ولا لابسة نقاب تشيله مثلا، القفازين تشيلينها مثلا، القفازين والنقاب، بارك الله فيك. لكن إذا كنت ممن يغطي وجهه، تغطي وجهه ما في شيء، لكن ما تلبسين النقاب اللي هو مثل البرقع، هذا من حيث الشرع يعني، النقاب هو اللي مثل البرقع يسمونه اللثام أو نعم. والحمد لله تكونون بهذه الطريقة يعني قد أحرمتم الإحرام الصحيح السليم في وقته، لأن يجوز يتقدم المحرم بالتلبية قبل الميقات، لكن بعد الميقات لا، لو فاتكم الميقات على كل واحد دم، ما تقدرون ترجعون من جديد إلى الميقات. واضح؟ فهمتي يا أختي الفاضلة أم جميل؟ في البيت يلبسون على راحتهم، ولما تروحون للمطار ويركبون الطيارة ما يحرمون بعد، هذا يسمى لباس الإحرام. والبنات كذلك يشيلون القفازين والنقاب. وبعدين إذا قال المضيف باقي 20 دقيقة ولا نصف ساعة، احرموا حتى أنكم ما تخالفون بعد ذلك. أم جميل من العين تقول أول مرة أروح العمرة ماذا أفعل؟ يا أم جميل بارك الله فيك ويسر الله عمرتك، كيف الطائرة مثل ما قلت لي، تقول لبيك اللهم عمرة، هذا عند الميقات قبل الميقات، وبعدين تلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. العيال لو يعني جهروا بالصوت ما في شيء، والحريم بينهم بين أنفسهم. إذا وصلتوا طبعا تصلوا جدة أو الطائف، تنزلوا مكة، تروحوا للفندق، تحطون أغراضكم وعفشكم وترتاحون، تكثرون من الهداء ولا تستعجلون، وبعدين شوفوا الوقت اللي مناسب اللي تدخلون فيه الحرم ما يكون فيه زحمة، زين، وبعدين تنزلين أنت وعيالك للحرم وتدخلوا مباشرة، ما تصلون إلا إذا كان صلاة قائمة مثل صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر مثلا، لا تصلون معهم. أما تدخلون تصلون ركعتين، لا، هذا اللي ما عنده عمرة هو اللي يصلي ركعتين، أما اللي جاي عمرة لا، تحيته الطواف بالبيت. تروحون عند الحجر الأسود اللي عند باب الكعبة، اللي عند باب الكعبة، وبعدين تخلين الكعبة على يسارك وترفعين يديك بسم الله، ولو قلت يا الله أكبر طيب، وإذا قدرتم تقبلون الحجر طيب، وما أعتقد أنكم تقدرون، أو بسم الله، وبعدين تبدين تطوفين وتدعين الله من خير الدنيا والآخرة. بين الركن اليماني اللي وراء الحجر الأسود ومع الحجر الأسود، هذه القطعة من الجهة من الكعبة، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واضح؟ وتكملين 7 أشواط، كل شوط لما تجين عند الحجر الأسود ترفعين يديك وتسمين وتكبرين أو تكبرين، واضح؟ وبعدين إذا خلصتم 7 أشواط تروحين تصلين ركعتين الطواف وراء مقام إبراهيم أو أي مكان، أهم شيء أنك تتجهين للكعبة، وتقرأين في الركعة الأولى قل يا بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، زين يا أم جميل. وتروحون بعدين تشربون من مي زمزم، ما شاء الله اللهم بارك في كل مكان مي زمزم، تشربون مي زمزم إذا استطعتم، وإذا ما استطعتم تيسرين إلى المسعى، وتذهبين أنت وعيالك صوب المسعى، وأنت ترقين المسعى وتصعدين المسعى تقولين إذا حفظتم الآية، وإذا ما حفظتموها ما عليكم شيء، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما،
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حافظتها؟ تقولين نعم. اقريها بس مرة واحدة أول السعي. ما أنت حافظتها ما عليك شيء، ترقين على الصفا وبعدين تتجهين للكعبة وتقولين ترفعين يده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تقبل مني، اللهم اغفر لأبوي وأمي، اللهم يا رب أصلح عيالي، اللهم ها تدعين. وبعدين تعودين من جديد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، اللهم ارحمني، اغفر لي، اشفني، عافني. وبعدين ترجعين مرة ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتنزلين ما تدعين. هذا إذا أنت ما عندك حمدة متمكنة أنت وعيالك زين. وبعدين من الصفا إلى المروة، العيال قولي لهم في علمين في سطح سقف المسعى، هذه هرولون العيال الذكور، أما النساء لا، تقولي لهم هرولوا وبعدين يخففون حتى أنهم تلحقون بهم. وبعدين ذا جو المروة وصعدوا المروة نفس الشيء لا إله إلا نفس اللي قلت أنا قبل شوي، الروحة شوط والجية شوط، هذه شوطين، ثم الشوط الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع يكون بالمروة، الحمد لله قضت العمرة وكتب الله أجركم. يبقى شيء واحد، ما هو يم جميل؟ التقصير للنساء والحلق للعيال أو التقصير والحلق أفضل. ولو رحتوا للفندق قبل ما تسوون أي شيء تقصرين، أنت تأخذين من طرف شعرك قدر أنملة أنت والبنات، والعيال يحلقون أفضل، واللي ما يبغى يحلق يقصر بس انه يعمم راسه كله. وصلى الله على نبينا محمد. هذه العمره باختصار يم جميل، ولا تنسينا من دعواتك. هند من السعوديه بارك الله فيها، وصلى الله تعالى ان يفرغ على قلبها الصبر وان يشرح صدرها وان ييسر امرها. طبعا هند توفيت لها بنت عمرها 7 سنوات وهي متاثره وعيالها يسالونها. يا هند بارك الله فيك، انت امراه صالحه وما في حاجة أنك تسألين، يعني أنت الواجب عليك أنك يعني تجيبين أولادك بأن أختكم الحمد لله ماتت قبل البلوغ، وأنا إن شاء الله في جنات النعيم، وأن الله عز وجل يجعلها في كفالة إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وحوله الأطفال أطفال المؤمنين، وتخبرينهم بأن هذا قدر الله عز وجل، وتحاولين تلهين العيال وتشغلينهم بالشيء اللي يصرفهم عن التفكير بابنه. أنا أعرف بأن الوقع شديد والمصيبة عظيمة، لكن هذا قدر الله. وبعدين شوفي يعني غيرك عندهم عيال أكبر منها وأصغر منها، يعني هذا قدر الله عز وجل. والدنيا هذه كلها أصلا ما هي بدار يعني قرار ولا هي بدار خلود، هذه الدنيا كل يرحل ها. وكثري من ذكر الله، قولي لا إله إلا الله، اللهم يا رب أفرغ على قلبي الصبر، اللهم يا رب ألهمني الصبر، وزوجك يشاركك في هذا الشيء، وخواتك وأقاربك أيضا، ويعلمون العيال يقولون خلاص هذه راحت عن الدنيا والحمد لله على ما قدر وقضى. بارك الله فيك مرة. طيب أمت الله من ليبيا، سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى. أم خالد من العراق أيضا، أخوي محمد من أبوظبي، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.